السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية هنا من استوديوهات قناة المجد بالرياض، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. نسعد بكم في هذا اللقاء، وأسعد هنا بضيفي صاحب الفضيلة الدكتور فهد بن صالح العجلان، الباحث والأكاديمي. أهلا دكتور فهد.
حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
نورت الله يسعدك.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فجاءت رسالته كالغيث الوكاف على تيجان الأحقاف، فتوشحت الصحراء واخضر رملها، وأخصبت الجدباء بعد الشدائد. وإنه منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي بدأ أعداء هذا الدين في حربه ورفع العقيرة لضرب ثوابته ومحاولة طمس هويته، بعضهم بمدفعه وبعضهم بقلمه. ومرت العصور وتوالت الأيام وازدهر الإسلام وارتفع صوته الأخاذ في مسمع الدنيا والكون الفسيح، وأشرقت الأرض كل الأرض بعد ظلام ليل حالك. وهذه الأيام قد عادت الطعنات لتشويه الرموز وضرب المعالم، وآخرها تلكم الهجمة الشرسة على صحيح البخاري، فقالوا البخاري بشر، وقالوا هو معرض للخطأ، وقالوا لماذا لم يكتب كل ما حفظ، وقالوا قد استدل بما في صحيحه بعض المبتدعة والمارقين. وحول تفاهت وتهافت هذه الشبه القديمة الجديدة سيكون موضوع حديثنا بحول الله هذه الليلة. ظاهرة الهجوم على صحيح البخاري هو موضوع حديثنا في هذا اللقاء الخاص. دكتور فهد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله.
الله يبارك فيك. ظاهرة الهجوم على صحيح الإمام البخاري، هل تراها ظاهرة جديدة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الطعن في السنة النبوية، سواء الطعن في بعض الأحاديث أو الطعن في مجمل السنة أو الطعن في بعض أعلام السنة، هي ظاهرة قديمة.
نعم.
يعني منذ استدلال العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشك والطعن يلاحق هذا، وهذا شيء طبيعي، يعني مصدر معتبر وحجة وله أثر شرعي، فطبيعي أن يعني يوجد تشكيك ومعادات من خصومي كثر. ففي التاريخ الإسلامي وجد العداء من عدة اتجاهات، من أبرزها الملاحدة والزنادقة في التاريخ الإسلامي، الذين كانوا إما يظهرون الإسلام ظاهرا أو لا يظهرون الإسلام، وكانوا يكنون العداء للثقافة والحضارة الإسلامية، فكانوا يستغلون وينفذون إلى الطعن في الإسلام من خلال البحث عن مجالات الطعن في السنة أو في آيات القرآن ونحو ذلك. وقد تصدى لهم العلماء من قديم وألفوا في ذلك. أيضا كان هناك اتجاه آخر، وهو اتجاه بعض الطوائف المبتدعة التي تصادم قطعيات الشريعة، فكانت الأحاديث الصريحة المتواترة والقطعية والظاهرة في تقرير بعض أحكام الشريعة أيضا تسبب لهم إشكالا، فاضطروا بسبب ذلك إلى أيضا التأويل والطعن في هذه الحديث.
مثل هذه الفرق،
يعني مثل فرق الباطنية مثلا وغيره، سواء بالطعن في أصل الحكم أو أصل النص أو تأويل النص.
طيب.
فهما مسلكان في الطعن والإساءة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمر هذا فترة طويلة. استجد في عصرنا ظاهرة طعن جديدة أو طريقة إساءة جديدة، وهي تأتي من، ربما نستطيع نقول، من عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الاتجاه الاستشراقي، وهؤلاء أناس متخصصون في الدراسات الإسلامية غير مسلمين، يعني درسوا التاريخ الإسلامي ودرسوا كتب الحديث، فتوصلوا إلى بث عدة إشكالات وشبهات على السنة وعلى نقل السنة وعلى أعلام السنة، وبثوا ذلك في دراساتهم وأثروا على طلابهم، فكان لهذه الظاهرة أثر كبير في تأثير على الجيل الإسلامي وجيل من المسلمين، يعني تربوا ونشأوا من خلال هذه المدرسة. فلا شك أن كان لهم أثر كبير. وخطورتهم أنهم يعني حقيقة لما استطاعوا التأثير على هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية من خلال السنة النبوية، فهم كما يقال بدأوا بالعبث من مفاتيح الإسلام. فهو أراد التأثير عليهم من خلال تغيير هويتهم، لن يستطيع بطريقة مباشرة. لكنه إذا نفذ إلى ذلك من خلال المصادر المعتمدة وبدأ ينكرها أو يؤولها أو يبث تصورات من خلالها، فإنه قادر على يعني تغيير هوية هؤلاء الشباب. وهذا ما يفسر فعلا وجود يعني شو إشكالات كبيرة عند كثير من المعاصرين. الاتجاه الثاني وهو المؤثر وهو الاتجاه الحداثي المتأثر ب يعني المرجعيات الليبرالية والعلمانية الذين أيضا وجدوا في السنة النبوية قيدا أمام يعني أهواء الثقافة الغربية وقيمها وعاداتها فلا بد من تأويلها أو إنكارها.
نعم
يعني أظن هذه
يعني في عصرنا المعاصر التيار الاستشراقي والتيار الحداثي.
نعم
ما في صنف ثالث؟
الأصناف الأخرى لا زالت مستمرة، الأصناف المبتدعة ولا زالت والزنادق والملاحد لا زالوا على ما هم عليه.
طيب أنا أفهم من حديثك دكتور فهد أن هذه الظاهرة قديمة جديدة، وإنما في القديم كانت ربما هذه الشبهة تصل خلال سنة سنتين يعني عبر الكتاب أو عبر التناقل، أما اليوم فصارت في وسائل الإعلام فتصل سريعا، وإلا فعلماء الإسلام فنادوها قديما ووضعوها تحت أقدامهم.
بالضبط، يعني أدوات الحديث المعاصرة أيضا سرعت في توسيع دائرة التأثير هذه الشبهات. يعني سابقا كانت الشريحة المخاطبة بها هم شريحة قراء الكتب، أما الآن فأصبحت الشريعة شريحة متسعة، وهذا طبيعي
والشبهة تصل أسرع.
بالضبط، هذا في كل الشبهات المعاصرة الدائرة اتسعت لاتساع الأدوات التي توصل الشبهات.
نعم.
اسمح لي أيضا طبعا. هناك شيء استجد في عصرنا حقيقة وهو يعني النزول الشديد في مستوى الشبهات ضد السنة، يعني أصبحت هناك استرخاص في الشبهات التي توجه للسنة.
نعم.
يعني شبهات الملاحدة والمبتدعة الأوائل كانت فيها قدر من التفكير.
صح.
وقدر من الاستدلال
وتحتاج رد،
يعني هو فيها تلبيس الحق بالباطل.
نعم.
أما حقيقة في عصر الحاضر لأن المجال أصبح واسعا فدخل فيه كل الناس، فأصبح هناك نزول شديد في مستوى الشبهات إلى حد أنها تعبر أحيانا عن جهل فاضح أو غباء محكم أكثر من كونها تعبر عن شبهة حقيقية.
نعم، أنا كان ودي أسألك كذلك عن لماذا الحساسية من يعني يقولوا أنتم إذا تحدثتم عن صحيح البخاري، لكن أستأذنك فقط أني أخذ هذه المداخلة الهاتفية وراح أرجع لك. معنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل وهو أستاذ الدراسات العليا في قسم السنة بكلية الشريعة جامعة القصيم. السلام عليكم دكتور عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام.
الله يبارك فيك شيخنا. حديثنا عن ظاهرة الهجوم على صحيح الإمام البخاري، من الشبه التي يطرحونها أن البخاري بشر، أن البخاري غيره يعني مثله مثل غيره مما يعتري البشر، فلماذا كل هذا التعظيم لصحيح البخاري؟
نعم، طبعا كلمة البخاري بشر يمكن أن نسميها كلمة حق أريد بها باطل.
نعم.
وقبل تفنيد هذه الدعوة أود أن أذكر أن العلماء رحمهم الله تعالى الذين تتابع ثناؤهم على كتاب البخاري أو على نفس الإمام البخاري لم يكن يخفى عليهم أبدا أن الإمام رحمه الله تعالى بشر من البشر.
نعم.
وهذا المعنى عندهم رحمهم الله تعالى مستقر، ولهذا لا تجد أحدا أبدا من هؤلاء العلماء من يقدم عندما ينتقد أو يناقش البخاري في بعض اجتهاداته لا يقدم بهذه المقدمة.
نعم.
لأن الحقيقة هذه المقدمة لا وزن لها في الـ يعني في ميزان النقد العلمي.
نعم.
مثال آخر يعني لو أردنا أن نرجع قليلا، الصحابة رضي الله عنهم مثلا عندما يقع بينهم وبين الخلفاء الراشدين نقاش ما كانوا بحاجة أصلا لذكر هذا القيد بين يدي استدراكهم أو مناقشتهم.
نعم.
وفي الوقت ذاته لم يجعلوا هذه البشرية قنطرة أو سلما للطعن فيهم أو انتقاص في مكانتهم المجمع عليها.
نعم.
بناء على هذه المقدمة يعني لو أردنا أن نطبقها أن كلمة البخاري بشر فليس بمعصوم.
نعم.
معنى هذا أنه لا قبول لكلام أي عالم من العلماء فضلا عن قبول كلام هؤلاء المتعالمين. لماذا؟ لأنهم بزعمهم بشر وغير معصومين.
نعم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا سيبقى للنقد العلمي من قيمة إذا كان كل من هب ودب يتكلم في كتب الأئمة وفي الأعلام بدعوى عدم العصمة؟
صحيح.
أيصح في العقل يا أخوة أن يأتي شخص غير متخصص مثلا غير متخصص في اللغة العربية إلى كتاب العين للخليل بن أحمد مثلا أو إلى تفسير بن جرير؟
نعم.
أو إلى أي كتاب معتمد عند أهل الطب فيقول مؤلف هذا الكتاب بشر غير معصوم فأنا أشك فيه؟
صحيح.
فرق كبير جدا بين مناقشة مؤلف في مسألة أو عشر مسائل وبين رمي شكوك وإطلاقها هكذا دون برهان علمي.
نعم.
النقطة الثالثة، حينما قال العلماء رحمهم الله ما قالوا من ثناء عاطر ومتتابع في الثناء على البخاري، هم لا يريدون أو لا يعني يقال إنه لا يلزم من نفي العصمة مع عن البخاري أو مسلم أن نثبت عليهم الأخطاء في كل عمل يعملونه، بل يكفي لنفي العصمة أن يقع في أي خطأ بشري ولو كان في المعاملة العادية مع أولاده أو طلابه أو زوجته أو عموم الناس، أو حتى في كتاب آخر غير الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول.
نعم.
هذه الكلمة أيضا وهي النقطة الرابعة في هذا التعليق، أنه يعني يصح التقديم بها على سبيل الترزل في نقد كتاب جديد لعالم متخصص لا للشك ولكن لحفظ الحق والفضل. أما التقديم بها للطعن في كتاب كصحيح البخاري تناوله العلماء منذ أن صنفه مؤلفه حتى يومنا هذا وسيستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله، فشرحه ودرسه وحفظه ألوف مؤلفة بل عشرات الآلاف، فالواقع أن هذه بشريات متتابعة لا تزيد الكتاب إلا قوة وهيبة.
صحيح.
ويكفي أنه لم ينتقد إلا ببضع أحاديث فحسب، فكيف إذا كان الصواب معه فيها كما قال العقيلي رحمه الله لما نقل كلمة لما نقل كلمته في كتابه، قال لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني وعلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث، يقول العقيلي رحمه الله والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
نعم.
انظر هؤلاء أئمة الإسلام لم يستدركوا عليه إلا أربعة أحاديث، وما قالوا أنت بشر غير معصوم، ونسفوا الكتاب كله بتلك الدعوة الفجة.
نعم صحيح.
أخيرا شيخ ناصر، لعل مما يعني يطلع به مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحديث الشريف والذي استبشر به كل محب للسنة، أن يكون في أجندته ومهامه العظيمة الدفاع عن السنة عموما وعن الصحيحين خصوصا
بإذن الله.
فهذا المجمع في الحقيقة والمجمع أولى المجامع بنيل شرف هذه الخدمة. ففي المدينة ومكة وبينهما مشى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغ رسالة الله، ومنهما وبينهما انطلق الصحابة الكرام لتبليغ الوحيين إلى العالم.
نعم. الله يرضى عنك صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الدراسات العليا في قسم السنة بكلية الشريعة جامعة القصيم، شكرا جزيلا لك. كانت هذه مداخلة دكتور عمر، لك تعليق؟
يعني كلام الشيخ جميل جدا. أضيف فقط عندما يقول شخص أن البخاري ليس معصوما،
نعم،
بمعنى أنه يمكن أن يخطئ.
صحيح.
طيب كونه يمكن أن يخطئ، هل معناها أنه أخطأ؟
صحيح.
يعني هو الآن يستدل، يعني كأنه يستدل على أن البخاري أخطأ لاحتمال أنه
أخطأ.
نعم. فنقول يعني العلماء عندما اعتمدوا صحيح البخاري لم يعتمدوه على أنه معصوم، إنما درسوا هذا الكتاب وفحصوا مضامينه وشروطه، فوجدوا أنه كتاب صحيح. إذا كنت تعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، تفضل وبين ما هو الخطأ الذي وقع فيه.
صحيح.
البخاري وهو الذي قطع فيه العلماء. أما مجرد أنني بالافتراض العقلي أن البخاري ممكن أن يخطئ،
ما الدليل أنه أخطأ؟
بناء عليه أخطأ.
نعم.
يعني مجرد افتراض عقلي هذا حقيقة قصور عقلي وعلمي كبير، فالواجب أن الإنسان إذا كان عنده هذا الشك أن يبين ما هو الخطأ.
نعم.
والأمر الثاني أن الجزم بما في البخاري لم يكن مجرد ادعاء العصمة، إنما هو بناء على منهج. وهنا أؤكد على قضية مهمة، أن العلماء أن الحقيقة هذا الكلام ليس طعنا في البخاري بذاته.
نعم.
إنما هو طعن في منهج التدوين الذي عليه العلماء.
نعم.
فالبخاري هو نموذج، يعني لا يعبر عن ذاته رضي الله عنه لوحده، إنما هو منهج كامل. ومنهج وكثير ممن يعني ينتقد هذا المعنى لا يفقه ما معنى منهج التدوين عند أهل الحديث.
صحيح.
ويعني لو فقهوا وعرفوا كيف ما هو منهج المحدثين وما هي آلياتهم في ضبط الرواية والتأكد من صحة الحديث وضمان عدم وجود غلط أو كذب أو نحو ذلك، لو عرفوا هذا لعرفوا أنه أمام منهج علمي موضوعي دقيق. إذا عنده اعتراض يدرس هذا العلم ثم يحدد ما هو الاعتراضات.
صحيح.
لكن للأسف أنها لم تكن بهذا. نعم. بهذا المستوى.
ولو أن أمثال هؤلاء دكتور فهد، يعني كل ما يأتي يحكي لك قصة وقعت له أو لأبيه أو لأسرته تقول لا لعلك أخطأت لغضب.
نعم.
يعني وهكذا سيضيع التاريخ كله. يعني بعض قصص التاريخ العالمي ومروياته وأحداثه نقلها مجهول، ربما عن كاذب، عن عوائر، عن كسير، عن ثالث ما فيه خير.
نعم.
وقبلناها لتواترها. وصحيح البخاري نقله الأطهار عن الأخيار عن الأصفياء عن الصادقين، ثم يأتي غر يتسلق عليه.
بالضبط بالضبط. وهذا حقيقة يعني هي شبهة تروج عند كثير من الناس بسبب أنه لم يدرك كيف حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهو يتصور أن أن الحديث جمع هكذا بلا منهج موضوعي بلا أي آليات علمية، فيقول ربما كذبوا على العلماء، ربما جاء شخص كاذب أو شخص يغشهم. يعني أحد الشباب مرة قال لي، وكان في نفسه ريبة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا يمكن أنه يأتي شخص في ظاهره الصلاح والخير والفضل ومتعبد في المسجد فترة طويلة ثم يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله المحدثون ثم تروج هذا على علينا؟ فهذا السؤال يعبر عن قلق عنده، أصبح يشك في بعض الحديث بناء على هذا السؤال. وهذا السؤال لو أن هذا الشاب اطلع على أدنى مدخل علمي يشرح له كيف حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعرف أن هذا في غاية السذاجة. لأن علماء الإسلام الكبار ما عندهم مشكلة مع الكذابين والوضاعين، وهؤلاء مفضوحين أساسا معروفين بالبداهة. العلماء يكشفون أوهام وأغلاط
أهل الصلاح،
وليس أهل الصلاح فقط، الحفاظ الثقات الكبار من الأئمة الكبار، يعني مثل الشعبي ولا عبد الرحمن المهدي أئمة الإسلام الكبار، يكشفون أغلاطهم.
نعم.
فما ذلك بالشخص؟
ما هو منتهي خلاص،
منتهي منهم. فهو مسألة أنه الشخص يعني المستحيل لا يمكن يعتمد على أحد بمجرد ظاهره، فعندهم أدوات في ضبط العدالة وضبط الضبط، ثم لا يكفي حتى الضبط، يجب أن يضبط ويضمن أنه في ضبط أنه لا يخالف غيره، وبناء عليه يعني أظهروا آليات حقيقة عقلية رائعة. ليس هذا مجال ذكرها، لكن والله من درس هذا العلم وعرف أصوله العامة يعرف يقينا، والله يعرف يقينا أنه لا يمكن لعقولهم البشرية المحضة أن تصل إلى هذا الأمر لولا عناية ربانية دلتهم إلى هذا الأمر. وهذه العناية هي التي حفظ بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفظها من حفظ القرآن، فلا يمكن أساسا أن يحصل هذا لولا هذه العناية.
نعم. وغيرها كذلك من العلوم، سواء كانت علوم تجريبية أو علوم تشريعية أو حتى فلسفية، نقلت بهذه الطريقة. إذا ضاع تاريخ الفلاسفة التي هم يستدلون بها، الحديث عن الحرب العالمية الأولى والثانية، كيف تنقل لأخبار يمكن كذلك لهؤلاء أن يكذب هكذا؟
صحيح.
بل يمكن بهذه الطريقة أن يطعن في الأعراب، أليس كذلك؟
جميل. بل طبعا توثيق الرواية عند المحدثين يتجاوز هذا بكثير، فلا يعرف أساسا في أي علم رواية لا في أي تاريخ أو في أي حضارة أنهم بلغوا عشر ما قدمه المحدثون في ضبط الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقولون أن مشكلتنا ليست مع البخاري، مشكلتنا مع النقلة، يعني الأحاديث هذه قد تكون صحيحة لكن المشكلة مع الناقل.
جميل. وهذا نتحدث عن أن النقل جرى بآليات تضمن عدم وجود هذا الخطأ. فالعلماء لم يكونوا ينقلوا يعني يرون الحديث أو ينقلونها بلا, بلا, بلا ضبط، فكان عندهم شروط يتأكدوا فيها من عدالة الشخص.
نعم.
ومن ضبطه، وفي ولهم قواعد كثيرة. دعني أضرب مثلا مثال بقاعدة واحدة.
نعم.
هي قواعد عقلية، يعني طريقة المحدثين في ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي قواعد عقلية وضعوها تضمن لهم أن هذا الراوي سيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقع في غلط أو في كذب. فالافتراضات العقلية التي نضعها الآن هي موجودة عندهم، ووضعوا لها حلولا. مثلا من الأدوات الجميلة والعبقرية مقارنة الروايات. فهم إذا جاءهم عالم وحافظ وثقة، لكنه ربما يخطئ هذا العالم الثقة، لا يكذب لكن ربما أخطأ أو اختلط عليه حديث بحديث، فعندهم قاعدة مقارنة المرويات، إن يتأكدوا هذا العالم فيقارنون مروياته بمرويات التلاميذ الآخرين.
نعم.
الذين يرون معه عن الشيخ نفسه، فإذا رأوا أن مروياته موافقة لمرويات زملائه عرفوا أن هذا الحديث أنه ضبط.
نعم.
إذا رأوه اختلف بدأوا يبحثون الاختلاف جاء من أين. عندهم فحص واختبار، يختبرون حفاظ الثقات، فحافظ الثقة قد يخطئ، قد قد ينسى، فإذا سمعوا منه مثلا كتابا أو أحاديث معينة رجعوا له بعد سنة فاختبروه في هذه الأحاديث. وطبعا محدث إيمان لن يختبروه بحديث باختبار، وإنما بمحاولة تخطئته بدقائق
كان الحديث. الأصل في الأحاديث العدم وليس الوجود، يعني العدم حتى يثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله.
بالضبط. فهم يتعاملون مع الحديث بالشك والجزء والنفي، فالأصل عدم ثبوت هذا
حتى يغربلوه غربلة.
نعم. حتى يتأكدون أنه فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. راح أعود لك شيخنا الكريم، أستقبل مداخلة هاتفية من الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الشيع، أستاذ مشارك بقسم السنة جامعة الإمام. السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا.
الله يحييكم شيخنا. حديثنا عن ظاهرة الهجوم على صحيح الإمام البخاري، هل مشروع الإمام البخاري هل هو مشروع أمة أم فرد؟
حياك الله شيخ ناصر وحيا ضيفك الكريم الشيخ الدكتور فهد.
الله يحييك.
الحقيقة أنه يمكن القول بأن الإمام البخاري وصحيحه كرامة من الكرامات لهذه الأمة. إضافة إلى ما يتعلق بشخصية الإمام البخاري، عبقريته، إمامته، وتقدم في علوم الشريعة الذي يعني اتفق عليه جميع علماء عصره، ولذا وصفه الحافظ بن حجر، وصفه بهذا الوصف الكبير الرنان الطنان عندما ذكره في تقريب التهذيب فقال هو جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.
نعم.
إضافة إلى ما تقدم في شخصية الإمام البخاري يغيب عن البعض، بل قد أقول عن كثير من غير المتخصصين، أن صحيح البخاري مشروع أمة وليس عمل فرد واحد.
نعم.
هذا يتحقق لو نتبينه من أمور. الأمر الأول أن البخاري عندما انتهى من صحيحه على إتقانه له وضبطه له عرضه على مشايخه، على أحمد وابن معين وعلى علي بن ديني، فأقروه ووافقوه على ذلك.
نعم.
الأمر الثاني أن الأمة تلقته بالقبول.
نعم.
وهذا أمر مستقر يعني اتفق عليه علماء الاصطلاح، تناقلوه وتتابعوا في نقله أنه متلقى بالقبول.
نعم.
الأمر الثالث أنهم أجمعوا على وجوب العمل به بما في الصحيح، والأمر الرابع أنهم أجمعوا على الاعتقاد ما فيه. هذه الأمور الأصول وغيرها تجعل هذا الكتاب مشروع أمة وليس عمل فرد واحد.
نعم.
وهذا يغيب عن الكثير، يغيب عن الكثير، ولذلك حديث البخاري اكتسبت قوة ليست فقط من عبقرية هذا الإمام، بل اكتسبت القوة من تلقي الأمة له بالقبول.
نعم.
ولذلك دائما أقول للطلاب الذين يدرسهم، أقول البخاري ليس صحيحا فقط، البخاري أصح الصحيح.
الله
أنتم لا تقولون صحيح، هو أصح الصحيح.
نعم.
أنتم إذا قلتم صحيح كأنكم تنزلون من قدره، أصح الصحيح وهو مجمع على صحته ومتلقى بالقبول.
نعم.
هذه الأمور تعطيه رتبة تجعله في أعلى مراتب الصحيح.
نعم.
أختم بوقفة فقط في
فضل.
المناقشات أنا أسميها المناقشات ولا أسميها الانتقادات التي حصلت من بعض النقاد كالإمام الدارقطني. أمر ينبغي أن يعلمه الجميع أن الدارقطني وغيره عندما ناقش البخاري في بعض الأمور، هذه المناقشات جلها متوجهة للأسانيد لا للمتون.
نعم.
بمعنى أن الدارقطني وغيره يتفقون مع البخاري، أن الدارقطني وغيره يتفقون مع البخاري.
نعم.
على أن هذا المتن صحيح، لكن يناقشه في هذا السند.
نعم.
يقول هذا السند الذي اخترته لهذا المتن فيه سند أصح منه.
آه جميل.
فالمناقشات هذه ينبغي أن تكون متوجهة للأسانيد. غرض هذه المناقشة ثانيا غرضها التكميل والتعزيز.
نعم.
فالدارقطني وغيره يكمل ويعزز هذا الكتاب.
نعم.
أما طعون المستشرقين وأذناب المستشرقين فهي متوجهة للمتون لا للأسانيد. وغرضها إسقاط مكانة البخاري.
نعم.
فصرق كبير جدا جدا بين مناقشات النقاد الأوائل الكبار وبين طعون المستشرقين ومن سار على طريقتهم.
نعم.
هذا ما أحببت المشاركة به في هذا المقام، وأشكر لكم هذه المبادرة الكريمة في الدفاع هذا عن كتاب الأمة صحيح البخاري.
نعم، هذا أقل الواجب، ومجالسنا تشرف بالدفاع عن الإمام البخاري وصحيح. الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الشيعي أستاذ مشارك بقسم السنة جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك. من الكلمات التي قالها الدكتور عبد العزيز أن فرق بين مناقشة العالم صحيح. كالدارقطني وابن حزم والألباني اليوم، وفرق بين أن واحد هو عن نفسه يقول أنا لو 1000 سنة ممكن ما أكون طالب علم.
جميل. وهو حقيقة يعني الشيخ حفظه الله أجاب إجابة ممتازة في هذا الأمر. يعني كثير من الناس يتساءل بهذا السؤال، يقول إن بعض العلماء انتقدوا صحيح البخاري.
نعم.
وبناء عليه ما معنى هذه الحساسية من نقد صحيح البخاري ما دام الدارقطني وغيره انتقدوا؟ والحقيقة هناك خلط كبير بين الانتقاد كما يقال الهامشي الجزئي التفصيلي والانتقاد الكلي. فالعالم المجتهد إذا بذل جهده وناقش في جزئية معينة فانتقدها وبناء العلم فإنه
يملك الأدوات،
يملك الأدوات، وبناء الامتلاك أدوات فهو يناقش في جزئيات معينة، وكما ذكر الدكتور حفظه الله يعني غالبها في الأساليب وليس في المتون، وهو يسلم أساسا بالصحيح. فإذا اجتهد هنا فهو بين الأجر والأجرين، إما يقال مصيب أو أخطأ ولا يثرب عليه فوق ذلك. لكن يأتي شخص بجهل وبلا علم ويطعن في السنة كلها ويطعن في البخاري كله وبدون أدوات، وإنما يفتح باب الشك بلا قيد. بلا قيد ويقول أنا مثل البخاري، فهذا فرق كبير.
يقول مثل دارقطني
عفوا مثل دارقطني، فرق كبير. يعني هي مثل صورة أن يعني شخصين خرجا إلى 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 الصحراء، فإن الشارع مثلا أوجب عليهم استقبال القبلة،
نعم.
أن يجتهد في استقبال القبلة، فأحدهم اجتهد من خلال أدوات المعاصرة ومن خلال ما يعرف من الشمس والقمر، فقال إن القبلة هي في هذا الاتجاه، فصلى، فهو على خير
حتى لو أخطأ،
ولو أخطأ
صلاته صحيحة
ولو أخطأ. أما الآخر فقال أينما تكونوا فثم وجه الله، حيث
أينما
تولوا فثم وجه الله، فما في فرق بين استقبال القبلة أو استقبال المشرق أو المغرب، فصلى إلى جهة القبلة فعلا، لكنه صلاها عبثا وبلا اجتهاد، فصلاته باطلة وهو آثم ولو صح ولو أصاب القبلة. لماذا؟ لأن القضية ليست فقط هذا فعل وأنا أفعل، لا، هذا ماذا فعل بالضبط ولماذا فعل؟
نعم.
فالدارقطني رحمه الله عندما ينتقد جزئيات يسيرة من البخاري وينتقد بناء على أدوات ويقوم في نقاش، فهو غاية ما يقال أنه أخطأ. أما أن يأتي شخص بلا أدوات وبلا علم ويفتح الباب فيضعف ويعبث ويفتح الشك في البخاري، لا شك أن الصورة بتكون مختلفة تماما.
نعم. كذلك من الأمور أو الشبه التي تطرح، لماذا لا نجتمع على القرآن؟ القرآن كلام الله، وقد قال ربنا عز وجل فيه في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه.
جميل. أولا لو افترضنا جدلا أن هذا اجتماع حقيقي، بمعنى لو افترضنا أن هذا سيحصل به اجتماع، فنحن لا نريد أي اجتماع، نريد اجتماعا على الحق.
نعم.
فلو كان هذا اجتماع فليس اجتماعا مطلوبا، لأننا
نعم.
نريد أن نجتمع الحق وليس نجتمع على أي أمر. الأمر الثاني أنه في الحقيقة ترك السنة لا يحدث إجماعا ولا اجتماعا، بالعكس هو الذي يحدث تفرقا أكثر، لأن القرآن حمل أوجه،
والسنة هي الشارحة والموضحة.
بالضبط. فالذي مع شرح السنة تفرق واختلف فهو بدون شرح وبيان سيكون أكثر افتراقا، بدليل أن منكري السنة أنفسهم لا يستطيعون يتفقوا على الصلاة نفسها. لو نريدهم أن يتفقوا على الصلاة، كم عدد الصلوات؟
الظهر 4 ركعات.
كم عدد ركعات؟
لازم السنة.
فلا يمكن يتفقوا إلا من خلال السنة. فلو تلاحظ أن المسلمين على اختلاف بلدانهم وأعصارهم وجنسياتهم يصلون صلاة واحدة ولا يختلفون، بينما هم لا يستطيعون أن يصلوا بسبب ضياع السنة.
نعم. والقرآن نفسه وما أتاكم الرسول فخذوه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإذا هم يريدوا القرآن دلكم على السنة.
هذا معنى مهم ذكرته، وهو أن المنكر السنة أو من يفتح نفسه باب الشك الغير منضبط فإنه في الحقيقة سيؤثر على إيمانه. هذا والله من أعظم مغذيات النفاق والضلال في القلب، لأن إذا كنت فعلا مؤمنا بالقرآن فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجرأة والاستطالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا سهلا.
نعم.
يعني القضية ليست قضية شخص البخاري رحمه الله على نعم. فضله وجلالته، القضية الطعن في السنة نفسها. فالشخص الذي يستطيل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر قدر أنه يتحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بكل سهولة يرمي أحاديث ويرمي أبواب ويتكلم بكل هذا الأمر، ففي الحقيقة سيتسبب إلى إضعاف الإيمان في قلبه وبذور النفاق. ولذلك أنا أعتقد أن من ينكر السنة بشكل كامل لا يمكن أن يستقيم إيمانه صحيح في قلبه،
أعوذ بالله.
فإما أن يكون في نفاق أو أنه سيتعبث به الشبهات، وكثير منهم حتى يصل لاحقا إلى الإلحاد بسبب أن طعن في السنة حقيقة هو يعني طعن وعدم إيمان كامل. نعم. بالقرآن.
وهنا الخريطة تبين رحلة الإمام البخاري، ارتحل الإمام البخاري مرتين إلى أرض الجزيرة وسمع فيها من أحمد بن عبد الملك وغير، يعني قرابة 12,000 كيلومتر قضاها هذا الإمام، يعني جهدا وتنقيحا كان قادر يكتفي بهذه الجلسة الواحدة وساعتها لو جلس فقط ممكن أن، أما الرجل يذهب للتحري والتحقق، تظهر معنا الآن الصورة لو تعلق على الخريطة.
جميل. وتلحظ أن هذا نموذج واحد هو البخاري.
نعم.
وأمامك عشرات النماذج الأخرى من علماء الحديث الذين كان عندهم هذه الرحلة سلوكا طبيعيا ومعتادا. نعم. وكانوا فسخرهم الله وبذلوا الجهود العظيمة حتى حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت مبنية على قواعد يصعب يعني تجاوزها. ويعني اسمح لي أذكر هنا يعني شاهدا طريفا يؤكد على قوة هذه القواعد، أن أحد المبتدعة الأوائل كان يقول أن الزنادقة أدخلوا على أهل الحديث 10,000 حديث لا يعرفونه، فهو يقول الأحاديث التي عندكم هناك 10,000 أحاديث دسوها عليكم الزنادقة.
صح.
أنتم أيها المحدثون لا تعرفونها.
طيب.
فقال له الدارمي رحمه الله لما رد عليه قال أتى بهذه العبارة وقال أنت تقول هذه العبارة تستطيل بها على الجهل الذي لا يعرفون علم الحديث. أما من كان يعرف علم الحديث فإني أدعوك أن تذكر لي حديثا واحدا أدخله الزنادقة على أهل الحديث لا يعرفونه.
سبحان الله.
ولن يستطيع أن يذكر لأنه يعرف ما معنى أن تقول هذا الحديث قد أدخله الزنادقة.
والعابثون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري لا يمكن أبدا أن يجرؤوا على طب أو هندسة أو كيمياء يقولون هذه لأهل التخصص فإذا جاءت الشريعة عبثوا بها. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس.
نعم.
وبنص الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر في القرآن, فالذكر هنا قرآن وسنة, وجاءت الآية تبين وأنزلنا إليك الذكر يعني وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس. يعني إذا كان ربنا عز وجل وأنتم من تقولون أننا نجتمع على القرآن, القرآن يدلكم على السنة.
بالضبط. ولأجل ذلك هذا كان قطعيا حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
لم يوجد في عصر الصحابة ولم يكن في مخيلة أحد أن يعتقد أن الواجب عليه هو ما يرويه الرسول, ما يبلغه الرسول من القرآن.
نعم.
أما حديث الرسول لهم أوامرهم وأوامره ونواهيه لهم فليست لازمة, لم يكن هذا في خلد أحد, بل كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على الحكم الشرعي فيقولون هو مذكور في القرآن أو هو من حكام القرآن بناء على أنه وارد في السنة, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما لعن النامصة فأنكرت عليه امرأة فقالت لماذا تلعنها, فقال لما لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله, فقالت لقد قرأت ما بين الدفتين ما وجدت شيئا, فقال لو قرأت لوجدت, ثم قرأ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم. كذلك من هذه الأمور يعني أمثال هؤلاء لو أحد مرسل له رسالة قال أعزمك فيها أو نلتقي في مكان معين أو حدد له مكانا وهي أمور بسيطة لا يعني تصل إلى مرتبة العلم الذي ينفع, بهذه الطريقة أنت لست معصوما, أنت تخطئ, ربما الرسالة ليست لي, ربما المكان الذي ذكرته ليس صحيح, ترى فلانة بنت فلان اللي تريد أن تتزل, لا لعلك أخطأت, لعلها بنت فلان.
جميل.
ضاعت الدنيا وضاع العلم. من الشبه كذلك المطروحة شيخنا البخاري حفظ كثيرا لكنه لم يدون في صحيحه إلا القليل.
جميل. وما الإشكال في هذا, لأنه البخاري رحمه الله حفظ 600,000 حديث فانتقى وانتخب منها ما يراه أصح الحديث عنده, فهو لم يضع كل ما ثبت عنده من صحيح, وإنما خص في هذا الكتاب أصح ما عنده,
فهذه لا هي وليست عليه.
بالضبط. فهي تدل على تدقيقه رحمه الله وليست يعني شبهة أصلا.
نعم. يعني مثل أنا شبهها بأحد مثلا سافر إلى دولة معينة وينقل أحداث معينة, مثال أنا مثال محب للقهوة.
نعم.
سأنقل ما رأيته من كافية, يجي واحد يقول لك ترك ما حتى تحدثت عن البحر لا يستهويني, أو أنا رأيت أجمل ما أحدثك عنه هو هذا, يعني بالاستدلالات العقلية. دائما يأتي قضية الحساسية, يعني هل البخاري هو صحيح البخاري, وهل الطعن في البخاري وصحيحه طعن في الإسلام؟
طبعا لا, هو القضية أن نحن لا نتحدث عن, يعني لو أن شخصا طعن في البخاري في ذاته أو طعن في فقه فلا شك أن هذا حرام واستطالة على عالم وبغي ولا يجوز.
سبحان الله.
لكن القضية هنا ليست استطالة على شخص البخاري على ما فيه من إثم, القضية هي فتح باب الشكوك على السنة. يعني لما يأتي شخص فيقول ليس كل ما في البخاري صحيح ويجب أن نعيد الاجتهاد ويجب أن نعيد القراءة, هكذا إطلاقات بلا ضوابط وبلا منهج ولا علم, إنما يحرض الناس على تكذيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المشكلة هنا ليست مع يعني انتقاص بقدر البخاري, وإنما هي فتح باب الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة هنا أن منكر السنة الكاملة, منكر السنة لا يختلف أحيانا كثيرا عن, عن, عن هذا الصنف, فالذي يفتح على نفسه باب الشك أنه كل حديث صحيح قد يكون مكذوبا وقد يكون وضع الزنادقة وقد يكون محرفا, هو في الحقيقة سيؤول به الأمر إلى التشكيك في السنة كلها, فصار الجهل هذا سببا ليؤول به إلى تكذيب السنة كاملة.
نعم. كذلك من إشكالاتهم المطروحة أن بعض الغلاة والمبتدعة والطوائف المنحرفة تستدل بما في صحيح البخاري.
جميل. وهذه الحقيقة يمكن ذكرت في أول حلقة أن هناك مستوى هبوط, هناك هبوط في مستوى الشبهات في صراحة في عصرنا, إلى حد النزول إلى مستويات يعني العاقل والقارئ والمثقف لا لا لا, لا, لا يستحي ويخجل يقول بهذا, فكون أحد يستدل بدليل يدل هذا على بطلان الدليل لا, لا, لا ليس هناك عاقل يقول هذا, فهم يستدلون بالقرآن وبالسنة وبالعقل وبالمصلحة وبالأخلاق وبكل شيء, فكلها باطلة, بل هم يستدلون بالقرآن, استدلالهم بالقرآن أكثر في الباطنية والخوارج وغيرهم يستدلون بالقرآن نفسه, فعلى طريقة تفكيرهم لازمكم أنه طعن في في القرآن نفسه. بل هناك في مشكلة هنا أخرى لا يتفطن لها صاحب هذا الاعتراض، وهو هل يتصور أنه إذا ترك البخاري أنه سيسقط في قلوب الناس؟ هو يقول الآن حتى نحمي الناس من الغلاة مثلا نترك البخاري، وهل سيترك الناس البخاري لأجل هذا الكلام؟ في الحقيقة صاحب هذا الكلام سيسلم البخاري والدليل والحجة للغلاة، فهذا اللي سيحصل. فهو المنطق الصحيح أن إذا أحدا إذا انحرف في الاستدلال فقوم دليله وصححه كما فعل الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. أما أن أسلم لهم الدليل فالذي سيحصل أنهم ستكون هذه خدمة كبيرة وتقوي لهم. لا أظن أن صاحب باطل سيفرح بشيء فرحه بأن أحدا يقول البخاري يعني لك وأنت حر في الاستدلال به، أما نحن فلا نستدل به. أظن هذه خدمة لا يمكن
أن إذا سلمنا جدلا ونتنزل وخلينا نحتكم على سفور وإن كنا لا نبيحه للغانيات، لنفرض أسقطت البخاري، بماذا ستستدل؟ يعني الأئمة الذين حفظوا حتى سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، سكت هنيهة، سكت قليلا، اعطني رجلا حفظ التاريخ وسكتاته.
بالضبط، ولأجل ذلك المشكلة هنا في الحقيقة البخاري هنا نموذج. يعني البخاري لما ألف الكتاب لم يؤلف كتابا خاصا به، يعني ليس مثلا آراء فقهية كتبها البخاري، إنما البخاري الحديث الموجودة في صحيح البخاري هي موجودة أساسا، يعني هي كتب، هي إما موجودة في كتب المدونات من قبله أو هي شائعة في الرواية، في الرواية بين العلماء. فالبخاري لم يبتكر شيئا إنما جمع. فلو افترضنا فرضا أن صحيح البخاري لم يكن موجودا، فالأحاديث التي جمعها البخاري موجودة.
صحيح.
في يعني في الحقيقة في
فهي حرب على الرموز.
بالضبط.
هي أنا أريد أن تشير
نفسها.
نعم.
يعني قضية البخاري هنا طعن في البخاري بهذه الطريقة، هو لا يطعن فيه لاسمه ولا لفقهه ولا لاجتهاداته، هو يطعن في المنهج الذي حفظ به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء الأعلام منهج واحد. فإذا أسقط البخاري سيسقط بقية الحديث، ثم تسقط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى بعد ذلك من يمكن يحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الطريقة التي دخل فيها بعض الناس إما بقصد وانحراف أو أحيانا بجهل.
نعم، أنا أريد منك هذه الكلمة، هل الطعن في صحيح البخاري الذي هو أصح وأصح وأصح الكتب المعتمدة في السنة طعن في الإسلام؟
أنا أقول إذا من اجتهد عالم مجتهد تحفظ على حديث أو اجتهد بناء على اجتهاد معتبر حديث أو حديثين أو نحو ذلك، فهذا يعني يقال له مخطئ. أما من يفتح الطعن بلا ضوابط ولا حدود في صحيح البخاري أو ينكره جملة أو يعني ينكر غيره أو يعني يشكك بلا ضوابط، فلا شك أنه طعن في الإسلام، لأنه طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي مصدر مصادر الشريعة الإسلامية المتفق عليها.
نعم، أنا أعود إلى يعني ما يثار دائما في قضية الآن، أن هذه الشبهة اللي هي شبهة النقلة، نحن ليس عندنا إشكال مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ مثل ما قلت أنت السقوط إلى أن قالوا مثلا أن البخاري أعجمي.
نعم، وهذه مستوى من الشبهات التي يعني حقيقة والله يخجل الإنسان من مناقشتها. يعني إمام ملأ الدنيا وشغل الناس واتفقت على إمامته يعني الأمة خلال قرون طويلة، وهو يعني شمس بين كواكب، يعني هو ليس عالم بين طلبة علم، هو عالم بين أئمة كبار.
صحيح.
وإذا عددنا أئمة الإسلام الكبار سيأتي البخاري أحدهم، ثم يأتي شخص يتكلم عن عجمة البخاري لمجرد أن أصله غير عربي، فلا شك أن هذه حقيقة مستوى من ضعف الذكاء وضعف الفهم، أنه يتصور مجرد.
وبكرة يجي ويتكلموا على التسامح في قضية الأبيض والأسود وأنه لا فرق بين عربي وعجمي.
جميل. فالمقصد ان يعني هذه يعني الشبهه في غايه الضعف. يعني لو كان البخاري عنده ضعف ولو يسير في اللغه العربيه لما استمكن من هذه الامامه على 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 بين الامامه بين العلماء فضلا عن عامه المسلمين.
نعم، في حجيه السنه وذكاء الامام البخاري في تبويبه وترتيبه، فالبخاري لا يستقيم لغبي، لو تحدثني عن شيء من ذكاء البخاري والمعيته في هذا التصنيف.
طيب، طبعا البخاري رحمه الله يعني هو كان فقهاء الحديث، يعني حتى كان يقال فقه البخاري في تبويباته، فكان يضع في عنوان ترجمة الحديث يعني بعض دقائق فقهه، حتى ربما اختلف العلماء في تفسير المعنى الدقيق والمغزى الخفي من هذه التبويبات. والبخاري رحمه الله كان يعني هو أول من وضع الحديث، أول من ألف في الصحيح، فكان قبل البخاري هناك مدونات في الصحيح، لكن لم تكن هناك يعني مدونة خاصة بالصحيح، إنما أول من ابتدأ في كتابة الصحيح هو البخاري. ولها قصة يعني شهيرة. نعم. وهو أن شيخه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله أشار على طلابه فقال: لو أن أحدكم جمع وأفرد مختصرا صحيحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البخاري: فوقع في نفسي هذا الأمر، فبدأ في كتابة الصحيح، وطبعا استمر في كتابته 16 سنة، وكان لا يضع حديثا إلا ويصلي ركعتين ويستخير الله فيه، وابتدأ فيه بالمسجد الحرام. يعني كان جانب التقوى وارتباط بالله والتوكل عليه، إضافة إلى ما يمتلكه رحمه الله من حفظ ونبوغ وذكاء واجتهاد في التحصيل، سببا للبركة التي حلت بهذا الصحيح.
نعم. هنا عبر هاشتاج صحيح البخاري عمر العيسى يقول: خلقنا الله لعبادته بدين حفظه، ولا يعقل بعد 1200 سنة يخرج من يشك في البخاري، يعني فيما نتعبد الله به، يعني الله عز وجل حفظ نبيه في أدق تفاصيل حياته، أفيضيع دينه بعد 1200 سنة؟ نحن مطالبون بالتعبد، فمن باب أولى أن يحفظ ما نتعبد الله به.
بالضبط. لا شك إن حفظ السنة من حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلو لم تحفظ السنة لكان هذا نقص في حجية القرآن. وهنا معنى مهم. نعم. معنى مهم، القول بعدم حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو التشكيك فيها في الحقيقة هو طعن في القرآن نفسه.
نعم.
لماذا؟ لأن
حدثنا عن حجية السنة.
أي لأن يعني من ينكر السنة سيطعن في القرآن نفسه عدم سبق من الأدلة التي دالة على حجية السنة، وهو أنه سيلزم منه أن الأمة وقعت في تلبيس وأن الأمة ضيعت الحق. فمعناها أن القرآن يأمرنا بطاعة الرسول
صلى الله عليه وسلم،
ويأمرنا باتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يأمر الله بأمهات المؤمنين: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمهات المؤمنين مأمورات أن يذكرن للناس آيات الله والحكمة، وهي سنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بالسنة ويأمرهم وينهاهم ويقضي بينهم، والناس يسمعون له ويطيعون. صحيح. ويرسل الكتب والسفراء والأمراء وإلى آخره، والصحابة كلهم يعملون بسنته، ثم التابعون يعملون بسنته، والأمة تستمع القرون تعمل، ثم يكون الحق هو في عدم العمل بالسنة.
سبحان الله.
هذا يعني أن القرآن قد لبس على الناس وأن الإسلام ملبس. يعني الملحد الذكي سيقول بكل سهولة لأصحاب هذا القول: قولكم يلزم منه الطعن في الإسلام نفسه.
وبكرة بماذا ستستدل في دروسك أو خطبك أو لقاءاتك؟ بالضبط. إذا كان هذا البخاري فكيف ستقول عما هو دونه؟
بالضبط. نعم. هذا سيلزم منه يعني أن دينكم وقع في التلبيس، وحاشا أن الإسلام أو القرآن حصل فيه هذا التلبيس.
نعم. دكتورة سعاد بابقي تقول: سبحان من هيأ له من يذب عنه وقد وسد التراب منذ 1184 عاما، وأحسب أنه دليل آخر يضاف لإجماع الأمة السابق على جلالة قدره وأنه كان ناصرا للسنة ذابا للكذب عنها.
لا شك إنه وهذا يعني سنة الله في القائمين بالحق في كل زمان ومكان، أنه سيبقى لهم من الذكر الحسن والدفاع عنهم، ولن يعني يضيع الله لهم أجرهم في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.
نعم. إيش الواجب في مثل هذه الأحداث، خصوصا أن ذكرنا في البداية أن الشبه قديمة؟ هل ترى مثلا أن تصنف، يعني أن يصنف مصنف يخصص هذه الشبه والرد عليها، أم أن هذه طريقة؟
حقيقة التصنيف أظن أنه
أشبع،
ولا أظن ثمة شبهة جديدة تستدعي مصنفا.
نعم.
فالكتب والدراسات والأبحاث في تفاصيل التفاصيل في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذب عن مصنفات السنة كثيرة وشائعة. مشكلة هذه الشبهات أنها تصل إلى أناس لا يقرؤون هذه الكتب ولا يعرفون ما فيها، فيتأثرون بالكلام المعسول وباللغة الخطابية والإنشائية وبالحجج أحيانا الرخيصة والسهلة، وهنا إشكالية. يعني حقيقة اللوم والعتب هنا يجب أن نوجهه إلى من يتأثر بمثل هذا الخطاب، أنه يا أخي ويا أختي، هذا متعلق بدين الله.
صح.
ومتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق ولا يجوز ولا يصح لا شرعا ولا عقلا أن الإنسان يبدأ تدخله التساؤلات والعبث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الروايات أو نحو ذلك، بمجرد أن يسمع كلمة في قناة أو يسمع أو يقرأ تغريدة في هنا أو هناك. يعني المفترض دين الله أعظم في, 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 في أنفسنا، أنه حتى لو إنسان وقع في قلبه شبهة فلا يبادر في تبنيها والدعوة إليها وترويجها فتدخل فيه حظوظ النفس، وإنما يبحث ويسأل ويستفسر، ويقينا ستزول عن هذه الإشكالات.
وهذا يشبه بإنسان كان جالس مثلا، كان جالسا في غرفة مظلمة، أول ما نولى عليه النور سيأتيه الغبش في عينيه. المشكلة ليست في النور.
بالضبط.
المشكلة في طول مكثك في الظلام.
بالضبط.
وإلا لما يعني يطول وقتك الآن مع النور ستعجب كثيرا كيف كنت في هذا الظلام. أنا أسألك الآن، بما أنه هذه الشبهة قلنا أنها متهافتة وبعضها تافه جدا، إيش أقوى شبهة طرحت على صحيح البخاري ونرد عليها؟ إيش أقوى؟ خلينا هذه ولا شيء، يعني لو يجي واحد يقول هذه أعلى شبهة في نظري وخلاص ونحسمها معه.
المشكلة أن
يعني في تصنيف في عقولها،
والله حقيقة في الظاهرة التي سمعناها مؤخرا والله ما في أي شبهة أقدر أقول لها
لنا نسلم خلينا ننزل معها.
والله ما أستطيع، يعني بصراحة شبهات كلها في غاية الضعف. في شبهات موجودة في كتب
مثل
المتقدمين، يعني هذه قد يقال بمناقشتها، أما هذه الشبهات حقيقة أنا أعتقد أنها شبهات يعني في غاية الضعف
ما تستاهل
والرخص أنها 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 تؤثر. لكن أقولها والله للأسف أنها تؤثر بسبب أن
سرعة تناقلها
فيجعل تأثيرها واسع. وهنا حقيقة يعني كما أن صاحب الشبهة يلام، وهذا واضح أمره، ومن يروج له يلام، لكن أيضا يلام الشخص
الذي يقبل كالإسفنجة،
وليس له عذر أمام الله أن يقول أنا سمعتها في قناة،
نعم،
أو قرأتها، أو أنا أعتقد هذا، أو بدأ يتكلم بأي كلام.
صحيح.
هذا دين وهذه الشريعة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح يعني الجرأة عليها بمثل هذا الكلام.
نعم. وقد كان شيخنا المحدث أبو إسحاق الحويني يقول كلمة جميلة، قال: العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد، سيسألك الله لماذا قلدت فلانا. تعليقك على هذه.
بالضبط. هذه قاعدة أن العالم أن
العامي
الشخص يعني يبذل جهده في وصول الحق.
نعم.
فإن كان عالما سيعرفه من خلال البحث والنظر.
نعم.
إذا كان غير عالم يقول أنا لست عالما فلا أعلم ما هو الحق،
يذهب إلى من أجمعت عليه الأمة.
فالمسؤولية عليه شخصيا أن يختار هو من يثق هو في دينه وعلمه، بمعنى أنه لن يأتي أحد فيختبرك هل هذا تثق فيه أم لا. قد تخادعنا.
نعم.
قد تظهر أن هذا صح. عالم، لكن في النهاية بل الإنسان عفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره سيقف أمام الله ويسأله عن هذا. هذا في الأحكام الفقهية التي أصلا
صح.
يسعها أحيانا اجتهاد، فما بالك يأتي الشخص فيستطيل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم هكذا بلا خشية ولا والله أن القضية كما ذكرت قبل قليل فيها جانب من التقوى والإيمان، وهذا ما يجعلني أؤكد أنها تغذي النفاق في القلب، لأنها فيها استطالة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأمن من يستطيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكله الله إلى عمله فيكون سبب
لضلال. ولو أنها ضاعت حقوقهم أو أموالهم لاستدلوا بالسنة ليردوا حقوقهم، مثلا لو ظلمته أو مثلا هو جار وأذيته يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار لو كذا، يعني لما تأتي مثل هذه تظهر ما شاء الله.
ولذلك منكر الذي يشكون في صحيح البخاري يستدلون بصحيح البخاري، ومنكر السنة يستدلون بالسنة، فهم حقيقة يستدلون بها
بأهوائي.
فهو يقول لك السنة، من الشبهات الشائعة مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة
في البداية. نعم.
طيب أنت تستدل بالسنة على ماذا؟ فتستدل بالسنة على إنكار السنة.
حلوة هذا، عيد عيد.
فهو الحقيقة أنها يعني نظرا لدخول الهوى وغياب يعني بعض المنحرفين عنده أصول مضطردة.
نعم.
فهو ضال لكنه مضطرد في
ضلاله، فقد تحترمه في هذا الجانب اقصد
يعني نقول ان قوله مضطرد.
نعم.
في مبني على اصول علميه معينه باطله، وناس لا، نظرا لدخولها الجهل مع الاهواء مع العجله مع التاثر بالمزاج العام جعلهم احيانا يتبنون القول وضده، فهو يتبنى مره ربما يتفاعل في موضوع يستدل بالسنه ومرة آخر يشكك في السنة.
طيب هذه حلوة مرة، يعني الآن هو يقول أنه أنا أخشى على يعني من الاستدلال بكل ما في البخاري لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة. طيب نهى عن الكتابة هذه من السنة.
طيب
فكيف قبلت أنه نهى؟
نعم. وإذا قالك نحتاج إلى مراجعة السنة، طيب ما تستدل به أنت أيضا بحاجة إلى مراجعة. وهنا يعني لعلم الشبهات الشائعة اللي محاكمة صحيح البخاري إلى شبهات إلى أن البخاري أن صحيح البخاري أو السنة بشكل عام يقولون فيها ما يخالف الإنسانية، ما يخالف العقل.
نعم.
ما يخالف المصلحة، ما يخالف، وهذه حقيقة حالة مزاجية، أنه ليس هناك موضوع علمي ليس هناك ضابط علمي محدد، وإنما يضعنا في مزاج معين. فهو يقول أنا سأقبل صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي حديث صحيح ما لا يخالف الإنسانية، ما لا يخالف العقل، ما لا يخالف المصلحة.
أي عقل؟ إحنا 6 مليار اليوم.
بالضبط. معناها
يعني 6 مليار عقل،
معناها كل حديث قابل أن يحذف بكل سهولة.
صح.
من خلال هذه المعايير، فليس عندنا أي معايير. وحقيقة الإنسانية والعقل ليست إنسانية، إنما هي إنسانية الغرب وعقل الغرب ومنطق
فهي
الغرب،
فهي أمر انهزامي.
بالضبط. أصبح هو الحاكم على سنة النبي.
نحن اليوم مثلا في هذا العالم قرابة أو أكثر مثلا من 6 مليار، معناها سنحتكم إلى 6 حتى مليار عقل، واحد يقول يمين واحد شمال واحد تحت، لكن جعل الله لنا عقلا معصوما هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. كلمة أخيرة.
يعني هي دعوة إلى جميع يعني الناس أن يعني يقدروا العلم حق قدره.
نعم.
فإذا كان الشخص لديه إشكال أو سؤال فهذا شيء طبيعي.
صحيح.
والعلم والسؤال له جواب، والإشكال له نقاش. لكن القضية أن الشخص يقدر العلم، فهذه مدارس علمية كبيرة وضخمة. استرخاص النقد والشبهات عليها بالكلام العام الرخيص لا يليق بمن يحترم ويقدر العلم.
نعم، الله يرضى عنك صاحب فضيلة دكتور فهد بن صالح العجلان الباحث والأكاديمي. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
نلتقيك في مناسبات قادمة ونحن نتحدث عن مشروع نصرة البخاري ونصرة الإسلام.
الله يرضى عنك. شكرا الله لك.
آمين يا رب. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان حديثنا عن ظاهرة الهجوم على صحيح الإمام البخاري مع الدكتور فهد بن صالح العجلان. لقد نيف صحيح البخاري على قرون طويلة، وفي الأرض عدد حصاها أعداء له، ما نالوا منه إلا كمثير الغبار على السماء، فعاد الغبار عليه يطمسه ويمحي أثره. رحم الله البخاري وهدى من عاداه، فهول المطلع عظيم. فماذا سيكون الجواب؟ وخصمك كل أمة الإسلام التي تلقت صحيح البخاري بالحب والتعظيم والقبول. كل المنابع قد تكدر ماؤها وتظل صافية منابع القرآن والسنة. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.